بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وأما المحجور عليه لسفه فإن أقر بمهل لم يقبل. بمعنى إن المقر إذا كان محجور عليه أي ممنوع من التصرف المالي شرعا بسبب السفه، والسفاهة بمعنى أنه غير قادر على حفظ المال الذي تحت يديه بالتصرف العقلائي، أما بتبذير أو إسراف أو أنه يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، هذا يسمى سفاهة، فيحجر عليه ويمنع من التصرف المالي شرعا. فإذا كان هذا المقر محجور عليه لسفه وأقر بمال لا يقبل إقراره. لماذا؟ لأن إقراره بالمال يعتبر تصرف مالي وهو محجور عليه وممنوع من التصرف المالي الشرعي، فلهذا لم يقبل إقراره بسبب الحجر عليه. ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق، نعم نقبل إقراره فيما عدا المال، مثلا لو أقر على حصول الخلع وهو أنه طلق زوجته بفدية بذلتها بسبب وجود الكراهة بين الزوجين، نقبل إقراره لأنه الإقرار بالخلع ليس تصرف مالي فيقبل إقراره. وكذلك لو أقر بأنه طلق زوجته كذا يقبل. لماذا؟ لأنه هذا ليس تصرف مالي وهو ليس ممنوعا من الشارع فيه فيقبل إقراره. نعم نعم، وأين التصرف المالي؟
أقر بالطلاق يعني بدي يدفع مهر؟
لا لا، هو أقر بمن؟ أقر بأنه طلق زوجته، أين التصرف المالي؟
يعني هذا ملازم لدفع المهر.
وإذا لا، مو دائما، كما لو كان قد دفع مهرها سابقا أي فهذه ملازمة ما موجودة دائما. يمكن أن الشخص المرأة قد اشترطت دفع مهرها نقدا وعندما طلقها هي ذمته ليس مشتغلة، فهذه الملازمة مو دائما موجودة. ومع ذلك احنا مرادنا بالتصرف المالي يعني ما يكون فيه ماذا؟ تصرف بالمال، انه يدفع، مو مثل هذه ما اشتغلت به الذمة، والمهر من الموارد اللي تشتغل به الذمة، هذا لو كان مؤجلا. نعم، فهذا مرادنا به احنا. نعم، فلهذا قال: ويقبل اقراره فيما عداه، يعني فيما عدا المال، مثل منه الخلع، انه طلق زوجته بفدية أو طلق زوجته، لأن هذا ليس تصرف مالي وهو ليس ممنوع منه. ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المهل، يعني هذا الشخص المحجور عليه في حالة الحجر إذا أقر بسرقة، يعني قال أنا سرقت من زيد دينارا مثلا، قبل إقراره في السرقة ويلزم عليه الحد، لأنه هذا الشخص المحجور عليه السفيه إذا قال سرقت أنا دينار من زيد راح يقبل إقراره في الحد، واللي يسرق دينار وما زاد تقطع يده، حد السرقة قطع اليد، فتقطع يده ويقبل إقراره لأن إقراره صحيح ونافذ على نفسه، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لأن المفروض هو ليس بمجنون وليس ممن لا يقبل إقراره ولا يصح منه، فيكون إقراره نافذ. نعم لا نقبل فيما يلازم الحد وهو دفع المال، لهذا المصنف قال نقبل قبل إقراره في الحد لا في المال، لأن هو ماذا أقر على نفسه؟ أنه سرقت من زيد دينار. نقول نقبل إقرارك بالحد فيقام عليك الحد وتقطع يدك، لكن ذبتك ما تشتغل بدفع الدينار لمن؟ إلى زيد المسروق منه الدينار، لأن هذا تصرف مالي، لا نحكم باشتغال ذمته للمقر بشيء، للمقر له بشيء. لماذا؟ لأن هذا تصرف مالي وأنت سفيه محجور عليك، فلهذا لا يقبل. إذن نقبل إقراره في الحد لعدم كونه تصرف مالي وينفذ الإقرار فيه، ولكن لا نقبل إقراره في ماذا؟ اشتغال ذمته بدفع الدينار للمقر له، لأن هذا تصرف مالي.
يعني ما نعم.
لا 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 نقبل إقراره في دفع التصرف المالي، أما إذا كان هو فعلا قد سرق فذمته مشتغلة، احنا كلامنا في قبول الاقرار وعدمه، لا في الدفع وعدمه. لا نقبل اقراره في الحد، لكن لا نقبل اقراره في المال. يعني المسروق منه ما يستطيع يلزم المقر بانه انت اقريت على نفسك بانك ماذا سرقت الدينار مني. نعم نقبل اقراره في الحد، لكن لا نقبل في ماذا دفع المال، لان الحد ليس تصرف مالي بخلاف دفع الدينار، فهو تصرف مالي محجور عليه فيه. ولا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا. إحنا سابقا قلنا من شروط المقر أن يكون حرا، يعني ليس عبدا مملوكا. فلو أقر العبد المملوك بمال مثلا لا يقبل إقراره وإن كان بالغا عاقلا. لماذا؟ لأنه إحنا نشترط في المقر أن يكون حرا، وإذا أقر بالمال فالمال الموجود تحت يده هو ليس ملكا له، إنما هو ملكا لمولاه. فلهذا هذا لا يسمى إقرار على مال نفسه، بل يسمى إقرار على مال غيره. وقاعدة الإقرار تقول إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم، فهذا إقرار منه في مال يتعلق بالمولى، فلا يكون إقرار على نفسه بل هو إقرار على غيره، فلذلك لا يسمع. وكذلك لو أقر على نفسه بارتكاب ما يوجب الحد، يعني أقر على نفسه أنه فعل شيء يوجب عليه حد مثل الجلد أو العقوبة أو ما شابه ذلك، هذا أيضا لا يقبل. ما هو السبب؟ لماذا لا يقبل الإقرار على نفسه بما يوجب الحد؟ وكذا ما يوجب الجناية، كما لو قال قتلت زيدا عمدا هذا يستوجب عليه قصاص النفس إنه يقتل، أو قال بما يوجب الأرش كما لو قال قطعت عضوا منه قطعت يده أو رجله، هذا أيضا شيء يستلزم من عدة إنه يقطع هو منه عضو. فلا نقبل إقراره فيما يوجب الحد ولا الجناية اللي توجب الأرش كقطع العضو ولا القصاص مثل قتل النفس. قصاص على النفس لأن لماذا لا نقبل؟ لأن هذا كله يلزم تلف من بدنه. إذا أقر على نفسه بجناية توجب أرش مثل قطع اليد فسوف تقطع يده، وإذا قطعت يد العبد يعني تلف شيء من بدنه، وبدنه مملوك للمولى فيصبح تلف على مال المولى. ولو أقر على نفسه بما يوجب القصاص كقتل النفس راح يستلزم إنه نفس بنفس تقتل، فيقتل هذا العبد فتستلزم الخسارة في نفسه، وهذه خسارة مالية على من؟ على مال المولى. فلذلك لا نقبل، لا نقبل ماذا إقراره بذلك، لأن هذا كل تصرف في مال يتعلق بالمولى لا يكون إقرارا للعبد على نفسه، بل هو إقرار على مال غيره وهو سيده. فبما إن العبد لا مال له وبدنه ملك لغيره أي لسيده المولى، فإذا أقر بهما يكون إقرار في حق الغير، والإقرار في حق الغير غير مقبول وغير مسموع. ولو أقر بمال تبع به إذا أعتق، يعني نعم لو أقر بمال كما لو أقر على نفسه أني سببت تلف مال الغير، كما لو قال إني أتلفت مال زيد، هذا جاي يقر على نفسه بالضمان، والضمان ماذا يستوجب؟ دفع المال. وصدقه المولى، المولى قال نعم هو ماذا؟ هو أتلف مال زيد. ونحن نعرف إن السيد لا يضمن ما يتلفه العبد، فلذلك هل يسمع إقراره أو لا يسمع إقراره؟ نعم المصنف قال إذا أقر بمال كما لو أقر إنه أتلف مال زيد اللي يستوجب الضمان لما يتلفه، والمعلوم عندنا عدم ضمان السيد لما يتلفه العبد، نعم تبع به إذا أعتق، ما دام صدقه المولى سوف يتعلق مال الضمان بذمة العبد، ويتبع به إذا أعتق، يعني على المملوك أن يسعى بعد عتقه ويعمل بالكسب حتى يحصل الأموال ويؤدي هذا المال لتعلق بذمته بعد عتقه. ولو أقر بمال تبع به يعني كان مشتغل به ذمته ومتبوع به إذا أعتق، عليه أن يسعى ويعمل ويحصل المال لأدائه بعد عتقه وإبراء ذمته. ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار، ويؤخذ ما أقر به مما في يده. نعم، إذا كان هذا العبد مأذون من قبل سيده في التجارة، أي البيع والشراء والكسب والإجارة، وأقر هذا العبد المأذون بما يتعلق بأمر التجارة، كما لو أقر بدين، إنه زيد يطلبنا دين بسبب تجارة البيع والشراء معه، هذا إقرار بدين، أو أقر بأنه لم يقبض العين بعد بيعها، هذا يتعلق أيضا بالتجارة، وغيرها ونحوها، قبل إقراره. لماذا؟ لأن العبد إذا كان مأذون من قبل السيد في التجارة يعني راح يملك التصرف في مال التجارة. وإحنا عندنا قاعدة عند فقهائنا استفادوها من الروايات، من ملك الشيء ملك الإقرار به. وبما أنه يملك التصرف في المال على اعتبار كونه مأذون من قبل السيد، إذن يملك الإقرار به، من ملك شيئا ملك الإقرار به. وبما أنه هو مالك للتصرف في هذا المال مال التجارة، إذن يملك الإقرار فيصح الإقرار منه. ويؤخذ ما أقر به مما في يده، يعني هو ماذا أقر؟ قال إن زيد يطلبنا 100 دينار لأنه بعنا واشترينا معاه في مال التجارة. 100 دينار من نأخذها؟ من الأموال التي تحت يده التي كان يشتغل فيها بمال التجارة سيده، فنأخذ ما أقر به اللي هو 100 دينار ونعطيه لزيد، اللي هو لأنه العبد أقر لزيد بمن؟ 100 دينار، أنه دين علينا من جهة التجارة، فيؤخذ ما أقر به اللي هو 100 دينار مما في يده، يعني مما في يد العبد من المال الذي يتاجر به لسيده. وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه ويتبع به إذا أعتق. أما إذا كان المال اللي أقر به العبد أكثر من مال التجارة، كما لو كان مثلا المال اللي يعمل به بالتجارة 1000 دينار، وهو أقر بدين لزيد بسبب التجارة 2000 دينار، طبعا إحنا نأخذ 1000 اللي موجود تحت إيده اللي هو مال التجارة اللي يعمل به للسيد ونعطيه كدين، لكن الأكثر اللي هو 1000 دينار الأخرى على اعتبار هو أقر ب2000، لا يكون المولى ضامنا له، الزائد لا يضمنه المولى لزيد، وإنما يتبع بالعبد ويصبح ذمته مشتغلة به بسبب إقراره، وعليه أن يسعى بعد عتقه لأدائه. فلهذا المصنف قال وإن كان، يعني هذا الإقرار بما يتعلق من المال أكثر، يعني أكثر من المال الذي تحت يده، كما لو أقر ب2000 لزيد وكان تحت يده 1000، لم يضمنه المولى، الزائد اللي هو 1000 دينار الأخرى لا يضمنها المولى لزيد، لكن راح تشتغل بها ذمة منه المقر، لأن يعني هو أقر على نفسه. نعم، فتشتغل بها ذمته ويتبع به إذا أعتق، يعني على المملوك بعد عتقه أن يسعى ويعمل لاكتساب المال لأدائه بعد عتقه. نعم، وتقبل إقرار المفلس أو المفلس، وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد. وتقبل إقرار المفلس أو المفلس، المفلس هو الشخص اللي يعمل بالتجارة أو في السوق ولكن تكثر عليه الديانة، يعني يكثر دينه بحيث يصبح غير قادر على تسديد الديون بسبب كثرتها، فالديانة يرفعون أمرهم إلى الحاكم الشرعي ويقول له إنه عليه دين كثير غير قادر على تسديده، فالحاكم يحجر عليه، يعني يمنعه من التصرف المالي بالأموال التي تحت يده، ويوزع هاي الأموال اللي موجودة تحت إيده على من؟ على الديانة بالنسبة. فإذا حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف في أمواله بسبب كثرة ديونه وأصبح الديون أكثر من ممتلكاته، راح يحجر عليه الحاكم ويقسم أموال المتبقية على الغرماء الديانة، كل يأخذ بنسبة دينهم. لو أقر هذا المفلس على نفسه بدين سابق على الفلس، يعني قال زيد يطلبني دين قبل أن أصبح مفلس، يعني قبل أن تكثر ديانتي زيد عند علي له دين علي، فهل يقبل إقرار أم لا؟ نعم، المصنف يقول يقبل إقرار المفلس إذا كان قد أقر بدين سابق على الفلس. والسؤال هنا، هذا المقر له هل يشارك الغرماء، يعني يدخل مع الديانة ويأخذ بنسبة أموالهم، بالنسبة من أموال المقر، أو ما إلى حق يدخل مع الديانة ويأخذ من أموال المقر، وإنما يأخذ فقط حقه إذا جاء مال فاضل وزائد عن حقهم؟ المسألة فيها تردد. قد يقال إنه هذا المقر له يشارك الغرماء والديانة ويأخذ بالنسبة من أموال المقر، أو يقال إنه لا يشاركهم ولا يدخل معهم، إنما إذا جاء مال جديد غير محجور عليه، سواء جاء للمقر بسبب هبة أو هدية أو ربح جديد مثلا، أو أعطي مال بسبب صلح أو ما شابه ذلك، يأخذ من هذا المال الزائد الفاضل الجديد. فإذا إذا أقر بدين سابق يقبل منه، لكن هل يشارك المقر له الديانة أو يأخذ حقا من الفاضل والزائد كما لو حصل المقر على هبة أو هدية أو ربح جديد؟ المسألة فيها تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول بأن المقر له الحق أن يشارك الغرماء، يعني يدخل مع الديانة ويأخذ معاهم بالنسبة. حجة صاحب هذا القول اتمسك بهذا الدليل، وهو إن المفلس أو المفلس عاقل وأقر على نفسه، فيكون الإقرار على نفسه لازم ونافذ تمسكا بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. يعني هذه القاعدة مستفادة من الروايات، وهي عامة تشمل حتى المفلس والمفلس، وبالتالي تشمل حتى المقر له، حتى المقر له الذي أقر له المفلس، ولازم، وإذن هذا إقرار لازم ويؤخذ به ونافذ، فيقبل إقراره وفينفذ تصرفه، وكذلك يشمله عموم النصوص اللي دلت على أن المفلس تقسم أمواله بين الغرماء. وبما أنه هذا المقر له أحد الغرماء، الغرماء يعني الديانة، وهو هم يصدق عليه من الدائن، هو هم يصدق عليه دائن، يعني يصدق عليه أنه يطلب المقر، يصدق عليه. فإذا يشمل هاي عموم الروايات اللي دلت على قسمة المال بين الغرماء والمقر له أحدهم. نعم، هذا إضافة إلى أن الإقرار كالبينة شرعا في الإثبات، وإن المقر له صار غريما بظاهر إقرار المقر، فتكون له المشاركة مع الغرماء. الإقرار مثل البينة، مثل ما البينة ثبت الدين، الإقرار هل فيه ثبت الدين؟ فلذلك المقر له صار غريما بظاهر إقرار المقر، فيكون له حق المشاركة معهم. هذا القول الأول. القول الثاني يقول إن المقر له ليس له حق مشاركة الغرماء، إنما إلى حق يأخذ ما أقر له به المقر المفلس من المال الزائد الفاضل الذي يأتي جديد، يعني من المال الذي لم يحجر عليه الحاكم الشرعي، كما لو جاءه مال جديد بهبة أو هدية أو حصل على ربح جديد. نعم، حجة صاحب هذا القول اتمسك بمن بأن حق الغرماء قد تعلق بمال المفلس أو المفلس قبل الإقرار، يعني هم سابقين عليه، حقوقهم تعلقت بمن بالمال الذي حجر عليه الحاكم، فإذا حق الغرماء سابق على حق هذا المقر له. فبالتالي حق الغرماء تعلق بمال المفلس قبل الإقرار، قبل الإقرار على نفسه هم حقوقهم تعلقت بالمال الذي تحت إيده الذي قد حجر عليه الحاكم وبما هو موجود في يده، فلذلك يقدم حقهم لأنه ثابت قبل الإقرار، يعني حقهم سابق على حقه. نعم يبقى ما أقر به للمفلس لهذا المقر له الجديد يبقى مشغول به ذمته، والمقر له له الحق أن يطالب به متى ما وجد لذلك سبيلا، فيعطى دينه من الفاضل والزائد عن دين غرمائه، كما لو حصل على مال بهبة أو هدية أو ربح جديد إلا حق يأخذ ما اشتغلت به ذمته من هذا الفاضل الزائد عن دين غرمائه. نعم. وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة، وكذا إقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة على أظهر القولين. تقبل وصية المريض بمعنى أن المريض إذا استمر مرضه حتى مات في ذلك المرض، هذا اللي نسميه مرض الموت، إذا وصى المريض بوصية هل تقبل وصيته أم لا؟ طبعا على القول المشهور عند فقهائنا تقبل وصيته، لكن من تستخرج؟ من الثلث. هاي المسألة تسمى منجزات المريض، يعني ما وصى به المريض ينجز ويقبل لكن يؤخذ من ثلثه على أشهر القولين. وإن لم يجز الورثة بذلك، يعني حتى لو الورثة ما مجوزين هاي الوصية، هو نفس المريض الميت، المريض الذي قد مات بمرضه له الحق أن يوصي، ووصيته منجزة لكن بمقدار الثلث، غير متوقف على إجازة الورثة، أجاز الورثة ذلك أم لم يجوزون. وكذا إقراره للوارث، يعني وكذا يقبل إقرار المريض للوارث لو أقر له بمال من الثلث، كما لو أقر لزيد بأنه هذه الدار ملك لابني، ابن الوارث، هذا أيضا يقبل إقراره، لكن من نأخذه؟ من مقدار ثلثه، نأخذه من مقدار ثلثه. أو راد يقر لشخص أجنبي، يعني ليس من أقربائه أو ليس من الورثة، مثلا راد يقول إنه هذه الدار التي تحت يدي لخالد، وخالد كان شخص أجنبي ليس من الأقرباء وليس من أحد أولاده، هذا يقبل حتى ولو مع التهمة، يعني حتى ولو كانت هناك تهمة موجهة للموصي المريض إنه إنما أراد بهذا الإقرار حتى ماذا يعطي المال للوارث، لأنه تعرفون الشخص إذا أراد يوصي ما إلى حق يوصي أكثر من الثلث، لكن أراد يعطي هذا المال لمن؟ لأحد أبنائه دون باقي أبناء الآخرين، حتى لو اتهمنا الموصي المريض إنما أراد بهذه الوصية أو بهذا الإقرار إنه راد يقر به للوارث أو للأجنبي لكي يحصل على هذا المال، هاي يسموها تهمة، نتهم منه المريض إنما فعل ذلك أو أقر لكي يعطيه المال. نعم المصنف يقول الوصية تصح في الثلث حتى لو لم يجز الورثة ولو حتى مع التهمة، وكذلك تقبل الإقرار من الثلث للوارث أو للشخص الأجنبي حتى مع التهمة على أظهر القولين. أشار المصنف إنه هاي المسألة فيها قولين، القول الأول يقول إن إقراره يقبل إقراره حتى مع وجود التهمة له، نعم وإذا كان إقراره بمقدار الثلث، طبعا إذا كان إقراره مع عدم وجود التهمة يقبل إقراره ولو كان بأكثر من الثلث، أما مع وجود التهمة فيقبل إقراره إذا كان بمقدار الثلث. فعندنا قول يقول إنه حتى مع وجود التهمة واحتمال أن يكون الإقرار للوارث أو للأجنبي لأجل أن يحصل على هذا المال يقبل، أما مع عدم هذه التهمة فيقبل إقراره وإن كان بأكثر من الثلث، هذا القول الأول. القول الثاني يقول بعدم قبول إقراره بالزائد عن الثلث حتى مع عدم وجود التهمة. يعني من قبل إقراره إلا بماذا؟ إلا ما كان بمقدار الثلث لا غير. المصنف رأيه أنه يقبل إقراره من الثلث للوارث أو للأجنبي حتى مع وجود التهمة. نعم. القول الأول يقول أنه يقبل إقراره حتى ولو كان بأزيد من مقدار الثلث. أي. والثاني يقول عدم قبول الزائد عن الثلث حتى مع عدم وجود التهمة. فالأول يقبله بأكثر من الثلث والثاني ما يقبله بأكثر من الثلث. نعم أحسنتم، هذا الفرق بين القولين. فإذ يعني يقبل إقراره مع عدم التهمة وحتى لو كان بأكثر من الثلث، والقول الآخر يقول عدم قبول الزائد عن الثلث حتى مع عدم وجود التهمة. نعم. فإذا عندنا قولين، قول يقول بقبول إقراره مع التهمة حتى ولو كان الإقرار بأكثر من الثلث، والقول الثاني لا يقبل إقراره بما زاد عن الثلث بغض النظر عن وجود التهمة وعدم وجود التهمة. نعم. لهذا قال وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة، يعني وإن كان لم يعطوا إجازة بذلك، وكذا يعني وكذا يقبل إقراره يعني من الثلث للوارث مثل ابنه، كما لو أقر أن هذه الدار ملك لابني، وللأجنبي، الأجنبي يعني غير الوارث مثل الشخص الذي هو ليس من أقربائه، وكذلك لو كان غير وارث وهو من أقربائه. فمرادنا بالأجنبي يعني غير الوارث حتى وإن كان من أقربائه مع التهمة، يعني شنو؟ مع احتمال أن يكون إقرار الوارث أو الأجنبي لأجل أن يحصل على هذا المال. نعم. على أظهر القولين، القول اللي يقول بإقبال إقراره حتى مع التهمة له حتى ولو كان الإقرار بأكثر من الثلث، والقول الثاني يقول لا يقبل الإقرار بما زاد عن الثلث بغض النظر مع وجود التهمة أو عدمها. نعم. بس فقط بالثلث متهما أو غير متهما. القول الأول يقول يقبل إقرار مع عدم التهمة بأكثر من الثلث، أما مع التهمة بمقدار الثلث. نعم. ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه. نعم. لو أراد المقر أن يقر بشيئا مبهم يعني غير واضح غير بين، كما لو قال لزيد علي شيء أو لزيد أو لخالد علي مال، ما هو هذا المال؟ ما هو هذا الشيء؟ هذا مبهم يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان. نعم. يلزمه البيان، نقبل إقراره وإقراره صحيح حتى ولو كان بالمبهم، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن نلزم المقر ببيان وتوضيح وتفسير هذا المبهم. فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين. إذا المقر امتنع عن البيان والتفسير، قال لزيد علي شيء أو لخالد علي مال، فقلنا له ما هذا الشيء؟ فسره لنا، كم مقدار هذا المال؟ أو قال لمحمد علي ألف، شنو مقصودك بالألف؟ ألف دينار، ألف درهم؟ لم يفسر، لم يبين، لم يوضح، امتنع عن البيان. حبس من قبل الحاكم، الحاكم أو القاضي إلى حق حبسه، وضيق عليه بالطعام والشراب، يعني نقلل الطعام والشراب ولا نعطيه إلا ما كان يمسك رمقه، يعني ما يبقيه حيا. وهذا ورد عندنا بالروايات إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان في قضائه يفعل ذلك، يحبس المبتنع ويضيق عليه بالطعام والشراب ولا يعطيه إلا ما يمسك رمقه ويبقيه حيا. نعم. فإن امتنع عن البيان حبس وضيق عليه في الطعام والشراب، والوجه في ذلك لماذا؟ لأن البيان حق واجب عليه، فلا بد من أن يبين أو يوضح ويفسر، فإذا ما التزم بهذا الحق الواجب عليه الحاكم إلى حق يحبسه ويضيق عليه بالطعام والشراب إلى حتى يبين المبهم الذي أقر به، لأن الإقرار يلزم اشتغال ذمته، فإذا لابد هو يوضح ويبين حتى نعرف الحق لمن يدفع. وقال الشيخ رحمه الله يقال له إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط عند رأي في هاي المسألة أنه نقول للمقر اللي جاي يمتنع عن البيان والتفسير والإيضاح نقول له إن لم تفسر، يعني إذا ما بينت ووضحت الشيء اللي أقريت به المبهم جعلت ناكلا. ناكلا يعني ممتنعا من النكول. إحنا عندنا باب القضاء إذا شخص ادعى دعوة وما عنده بينة يثبت دعوة والشخص الآخر نكر، فقلنا مع عدم وجود البينة للمدعي وين ننتقل؟ للمنكر. نقول للمنكر احلف وأدي القسم واليمين وتسقط الدعوة. إذا المنكر امتنع ما حلف ولا أدى اليمين يكون ناكلا. شنو يعني ناكلا؟ ممتنعا. فنرد اليمين على المدعي والمدعي يحلف وتثبت دعوة. هذا النقول في باب القضاء. نعم، مدعي ما عنده بينة، مع عدم وجود البينة الشخص الآخر ينكر، ننتقل لمن؟ للمنكر. إن قل له اليمين على من أنكر، احلف أنت أيها المنكر. المنكر يمتنع، نكل امتنع عن اليمين، نحول اليمين للمدعي. إن قل للمدعي أنت احلف على ثبوت دعوة، فإذا حلف ثبت ما يدعي. طبعا أقوم هاي المسألة راح تأتينا إن شاء الله في باب القضاء بها قولين، قول يقول إنه يسقط بنكولة تسقط الدعوة، وقول يقول إن بنكولة يرجع اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي ثبت ما ادعى. هنا نفس الكلام، نقول المن للشخص الممتنع عن التفسير فسر، وإذا لم تفسر ولم تبين تكون ناكلا ممتنعا، ونرجع إذا أصر نحلف المقر له على ما أقر ويثبت له. فإذا أصر المقر على عدم الحلف أحلف المقر له، فإذا حلف ألزم المقر بما حلف عليه المقر له. يعني نرجع للمقر له، نقول له هذا الشيء أو المال ما هو الذي قد أقر له بك؟ يقول 1000 دينار. هذا منه؟ المقر له، بس المقر ما يفسر بال1000 دينار. إذ نقول ماذا نقول للمقر له؟ احلف على أنه أقر لك بال1000 دينار أو أن ذمته مشتغلة لك بال1000 دينار. فإذا حلف المقر له ألزم المقر بما حلف عليه المقر له. هذا يسمى باب النكول. النكول هو الشخص الذي يطالب باليمين والحلف ويمتنع عن ذلك. هنا أيضا نجعل الذي يصر على عدم التفسير ناكلا، ونحلف المقر له فإذا تثبت دعواه ويأخذه من البقر. ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ. يعني لو كان عندنا صبي أقر على نفسه بأنه وصل مرحلة البلوغ، يعني ادعى إنه بالغ بأي دعوة من دعوات البلوغ، كما لو قال إني قد احتلمت، وعلى اعتبار إن الاحتلام لا يعلم إلا من قبله غالبا، فمن عرف هو احتلم أو لم يحتلم، أو قال نبت عندي الشعر الخشن على منطقة العانة اللي هي علامة من علامات البلوغ، هذا لا يعرف إلا من قبله. فإذا هذا الصبي ادعى دعوة أو علامة من علامات البلوغ وقال أنا بلغت، هل يقبل إقراره ويرتب عليه الأثر إنه يصبح بالغا فنعطيه أمواله؟ يعني الولي يعطي أمواله إليه لأنه أصبح بالغ، والولي بعد ما إلى ولاية عليه، وكذلك بعد غير تسليم الأموال إنه تصح كل أعمال المتوقفة على البلوغ من المعاملات سواء كانت على سبيل العقود أو الإيقاعات، يعني تصبح صحيحة إذا وقعت منه لأنه بالغا. أو لا يقبل، المصنف قال لا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل فيه البلوغ، يعني حتى يصل إلى حد من السنين تسمى مراهقة البلوغ. المراهقة يعني القريب للبلوغ، مثل الصبي اللي إلى عمر 12 أو 13 أو 14، هاي السنين مراهقة للبلوغ، يعني يحتمل فيها الصير ماذا؟ احتلام، ويحتمل فيه يصير انبات شعر خشن. فاذا كان هذا الصبي بالغ للحد اللي نحتمل به البلوغ اللي هي المراهقة، مثل 12 13 14 سنة، نعم نقبل إقراره بالبلوغ. أما إذا كان دون ذلك، يعني ما بالغ حد المراهقة مثل صاحب 9 و8 لا يقبل إقراره في ذلك ولا يرتب عليه الأثر. صاحب الجواهر رحمه الله يقول الحد الذي يحتمل فيه البلوغ من 10 سنين فصاعدا، وإن كان البلوغ بال10 سنين هو قول نادر، كما مر علينا إذا تذكرون نقل عن العباس ابن عبد المطلب عم النبي إنه كان متزوج وله صبي وعمره 11، يعني هذا معناه أنه بلغ من 10 سنين. نعم، هذا وإن كان قول نادر، فمعنى الحد الذي يحتمل البلوغ هو من 10 سنين فصاعدا. إذن أكو خلاف بتفسير الحد الذي يحتمل فيه البلوغ. أكو تفسير يقول هو مراهقة البلوغ 12 13 14، وأكو تفسير مثل ذكر صاحب الجواهر أنه من 10 سنين فصاعدا وإن كان نادرا. نعم، أما كلامنا في الركن الثالث وهو في المقر له يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.